بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين. قال عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقعد عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك، وفي لفظ قضيت بحكم الله عز وجل. قال: الحديث متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالصلح والمتعلقة بعقد الذمم بين المسلمين وغير المسلمين، وساق في هذا الباب حديث سعد يعني ابن معاذ رضي الله تعالى عنه في قصة بني قريظة. وقصة بني قريظة إنما وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، عقب غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحزبت الأحزاب ضده، قريش وغطفان، وجاءوا لهجوم أو وجاءوا لمهاجمة المدينة، تآلبت معهم بنو قريظة ونقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما انتهت حرب الأحزاب حيث خذلهم الله جل وعلا، فخرجوا من المدينة صاغرين بعد أن شتتهم الريح التي أرسلها الله تعالى عليهم، وبقيت بنو قريظة. رجع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة ودخل داره، وبينما هو يغتسل صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع لامته يعني حربه يعني درعه وغيره من أدوات الحرب، إذ جاءه جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال له: يا محمد، أراك قد وضعت لامتك، إن الملائكة لم تضع لامتها، وإن الله يأمرك بأن تخرج إلى بني قريظة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى بني قريظة، وقال صلى الله عليه وسلم لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وموقع بني قريظة هو في عالية المدينة، وهو اليوم يقع في المنطقة القريبة من مباني المستشفى الوطني، هذا الذي في شارع الحزام في تلك البساتين. وكان ثمة مسجد مشهور، مسجد بني قريظة. هذا المسجد هو الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث مدة محاصرته لبني قريظة، وكانت نحو أسبوعين، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في ذلك الموضع. وقد عرف المسجد بمسجد بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا إلى بني قريظة، وخرج الناس، فمنهم من أدركته العصر وهو في الطريق فصلى، وقال متأولا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد المبادرة بالخروج وقد بادرنا. ومنهم من أخر الصلاة إلى أن وصل إلى بني قريظة، فكان الوقت قد خرج، يعني فلم يصلي العصر إلا بعد خروج وقتها، متأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة في ذلك الموضع، إلى أن أنزل الله فيهم الآيات التي جاءت في سورة الأحزاب تتحدث عن غدرهم وعن نقضهم العهد، وأن الله جل وعلا جازاهم بذلك، حيث حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكان سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ رضي الله عنه، حليفا لبني قريظة، وظنت بنو قريظة أن سعدا سيفعل بهم ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في بني النضير، حيث كان حليفا لهم. عبد الله بن أبي بن سلول لما نقضت بنو النضير عهدها وآذت بعض المسلمات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، جاءه عبد الله بن أبي بن سلول وكلمه فيهم، وانتهى الأمر إلى أن يجلوهم من المدينة يحملون معهم ما تحمله الدواب، وخرجوا من المدينة إلى خيبر وإلى أذرعات وإلى تيماء وإلى الشام، وهم الذين أنزل الله تعالى فيهم سورة الحشر، كما قال جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، إلى ما آخر ما جاء من الآيات في بني النضير. لذلك طلب بنو قريظة من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم سعد، متوهمين أن سعدا سيفعل ما فعل عبد الله بن أبي. وكان سعد رضي الله تعالى عنه قد أصيب في غزوة الأحزاب، حيث رماه بعض الناس بسهم في أكحله، يعني في العرق الموجود في أسفل الرجل أو ما بين القدم والساق. فلما أصيب رضي الله تعالى عنه مرضه النبي صلى الله عليه وسلم ف في المسجد في هذا المسجد ضرب له قبة أي خيمة في هذا المسجد يمرض فيها حتى يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قرب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بمحاصرة بني قريظة، ولهذا لما قال بنو قريظة إنهم ينزلون على حكم سعد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن أبي إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو في هذا المسجد أن يوافيه في بني قريظة، يعني أن يأتي إليه عند بني قريظة. وفعلا ركب سعد رضي الله تعالى عنه حمارا وقيد إلى موضع بني قريظة في عالية المدينة كما بينا موقعه قبل قليل. فلما وصل إلى ذلك الموضع ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضوان الله عليهم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، هكذا جاءت الرواية قوموا إلى سيدكم، وفي رواية قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وقام الناس لسعد رضي الله تعالى عنه. وهنا يشير المؤلف أو الشارح إلى أن هذه العبارة جاءت بألفاظ مختلفة، وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري عند باب الاستئذان من كتاب البخاري تناول هذه المسألة بالتفصيل وبين ما يترتب عليها من أحكام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فهل المراد المخاطبين الأنصار فقط أو المراد بهم المهاجرون والأنصار؟ يعني هذا محل تردد بين أهل العلم، والظاهر الإطلاق أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به جمهور المسلمين من المهاجرين والأنصار. قال فلما قدم سعد رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيحكم فيهم، لأن بني قريظة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعدا بما يحكم فيهم، فقال إنه يحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وأموالهم تكون غنيمة للمسلمين. وسمع أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه هذا الحكم الذي جرى والذي قدره سعد رضي الله تعالى عنه، فسألته بنو قريظة ماذا سيحكم فيهم سعد، ولما كان الأمر سرا ولم يستطع كشفه اكتفى بأن يشير إليهم يعني بيده نحو رقبته يعني كناية عن القتل. وأصدر سعد رضي الله عنه حكمه وأيده النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال له والله لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، أي أن الله قدر هذا الحكم وأجراه على لسان سعد، فقدر سعد هذا الحكم. وجاءت هذه أيضا الرواية أو جاءت هذه العبارة في الرواية مختلفة، والذي جاءت في البخاري لقد حكمت فيهم بحكم الملك، والمراد بالملك يعني الله جل وعلا، أي حكمت فيهم بحكم الله الموصوف بالملك من فوق سبع سماوات. ويذكر هنا الإمام الشوكاني أن الإمام الكرماني يعني صاحب شرح صحيح البخاري أخطأ في وصفه أو في تفسيره لهذه العبارة، حيث قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك بفتح اللام من الملك، وأراد بذلك وفسره بأنه حكم فيهم بحكم الملك، بحكم الملك يعني جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، يعني إن جبريل نزل بهذا الحكم من عند الله وإنك حكمت ونطقت بما جاء به جبريل. لكن أهل العلم خطأوا الكرماني رحمه الله على هذا التفسير وقالوا لا يحتاج إلى هذا التأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه رواية مفصلة لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وقوله من فوق سبع سماوات يعني إن هذا الحكم نزل من عند الله جل وعلا. قال وهذا الحديث فيه دلالة على أن إثبات صفة الفوقية لله سبحانه وتعالى، وأنها فوقية تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فحكم سعد رضي الله عنه، وأما أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه فإنه لما فطن بأنه قد فشى سر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوب إلى الله، فما كان منه إلا أن جاء إلى هذا المسجد وجاء معه بسلسلة ربط فيها نفسه في سارية المسجد، وأقسم أنه لا يحل هذه السلسلة إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب الله على أبي لبابة. وكان رضي الله عنه يعني يقيد نفسه بالسلسلة، وإذا جاء وقت الصلاة أو أراد الوضوء جاءت ابنته وفكت تلك السلسلة وذهب وتوضأ ثم عاد وربط نفسه بتلك السلسلة، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى توبة أبي لبابة بن عبد المنذر. فلما جاء الناس وبشروه أبى أن يطلق نفسه إلا أن يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا سبب تسمية السارية الموجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بسارية أبي لبابة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل حكم سعد وطبقه، وأن هؤلاء بنو قريظة استدعي المسلمون وحفروا لهم خنادق، وكانت الخنادق في سوق المدينة في منطقة الآن أصبحت يعني في ساحة الحرم غرب المدينة ما بين مسجد أبي بكر رضي الله عنه أو مسجد علي رضي الله عنه وما بين المسجد. هذه المنطقة هي التي خندق فيها خنادق، وجيء ببني قريظة وقتل رجالهم يعني البالغون منهم، ولذلك كان من شكوا في بلوغه يعني من الفتيان سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون بهؤلاء الفتيان الذين لا يدرون هل بلغوا أو لم يبلغوا، فأمرهم بأن ينظروا إلى مواضع انبات الشعر من العانة، فاذا وجدوا ان الشعر قد نبت حكموا ببلوغه وبالتالي امروا بقتله. واما من لم ينبت يعني انه دون سن البلوغ فهذا اعتبروه من الذرار التي حكم عليها بالسبي. واما سعد رضي الله عنه فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن قريشا لن تقاتلكم بعد اليوم، سأل الله تعالى أن يجعل شهادته في تلك الإصابة التي أصابته في أكحله، وحقق الله تعالى له ذلك وأجاب دعوته، حيث إن الجرح انتقض وتوفي صلى رضي الله تعالى عنه بسبب تلك او بسبب ذلك الجرح، وانتهت بذلك وقعة بني النضير، وكان نساؤهم وذراريهم غنيمة للمسلمين. نعم. اما عددهم فاختلف اهل العلم كما سيذكره الشارح، قيل كانوا 600 وقيل 700، ومنهم من قال يعني بين 600 و700، فمن حذف الكسرة قال 600، ومن جبر الكسرة قال 700، وبعضهم اوصلهم الى 900 يعني عدد الرجال الذين قتلوا في ذلك اليوم. قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يعني أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، يعني لما أرى طلب الصلح من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ننزلكم على حكم الله، قالوا لا لا نقبل وإنما ننزل على حكم سعد، متوهمين بأن سعدا سيميل معهم لأنه كان حليفا لهم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد يعني ابن معاذ، فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد أي المسجد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه عند بني قريظة، هذا هو المراد بالمسجد هنا وليس المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعد بن معاذ كان قد ضربت له قبة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده النبي عليه الصلاة والسلام من قريب، ولذلك انتقل من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسجد بني قريظة. قال فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي لأصحابه قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم. وهذا الحديث استدل به بعض من قال بأنه يجوز القيام لمن أتى خصوصا إذا كان سيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يقوموا إلى سعد، ومنهم من قيد هذا القيام إذا كان لحاجة كأن يعان على النزول ونحو ذلك، حيث جاءت في بعض الروايات قوموا لسيدكم فأنزلوه. وهذا الحديث فيه دلالة على وصف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بأنه من سادة الصحابة رضوان الله عليه. أو خيركم يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدكم أو قال خيركم؟ قال فقعد عند أي فأجلس سعد رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأدلة التي استدل بها بعض علماء اللغة بأن القعود إنما يكون من قيام، وأن الجلوس إنما يكون من النوم، يعني إذا كان الإنسان نائما وأراد أن يجلس وأراد أن يقوم من نومه فيسمى حركته تسمى جلوسا، تحركه من النوم إلى القعود يسمى جلوسا. أما إذا كان واقفا وأراد الجلوس فيسمى فعله بالقعود، حيث قال فقعد يعني سعد رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال إن هؤلاء أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، أي رفضوا أن ينزلوا على حكم الله وطلبوا أن ينزلوا على حكمك. قال يعني سعد فإني أحكم أو فإني أحكم عليهم بالتالي: أن تقتل مقاتلتهم، يعني كل من شارك في القتال، كل من شارك في القتال من بني قريظة يقتل، كل من شارك في القتال يقتل، هذا معنى تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم أي تؤخذ النساء والأطفال سبايا، يعني أسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا حكمه: لقد حكمت فيهم بما حكم به الملك، أي لقد حكمت فيهم بما حكم فيه الله جل وعلا، حيث إن الله تعالى حكم بأن المقاتلة يقاتلون. وفي لفظ: قضيت بحكم الله عز وجل، أي من فوق سبع سماوات. قال: والحديث متفق عليه. هكذا أشار الإمام المجد بن تيمية. فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن المقاتلين من الكفار إذا ظهر عليهم المسلمون أن يقتلوهم. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على حديث الباب قائلا: قوله قوموا إلى سيدكم، قال: قد اختلف هل المخاطب بهذا الخطاب الأنصار خاصة، على اعتبار أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه من الأنصار من الأوس والخزرج. قال: قد اختلف هل الخطاب بهذا الخطاب أو المخاطب بهذا الخطاب الأنصار خاصة أم هم وغيرهم، يعني المسلمين ويشمل المهاجرين والأنصار. قال: وقد بين ذلك صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر في كتاب الاستئذان فقال: فإني أحكم، وفي رواية البخاري فيهم، وفي رواية له أخرى فيه، أي في هذا الأمر. فالضمير إما أن يعود إلى الأمر وإما أن يعود إلى المجموعة التي أمر النبي أن يحكم فيه. قال: قوله بما حكم به الملك، قال بكسر اللام، وفي رواية: لقد حكمت اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. قال: وفي حديث جابر عند ابن عائذ، يعني عند ابن عائذ في كتابه، فقال أحكم فيهم، أحكم فيهم يا سعد. فقال الله ورسوله أحق بالحكم. قال قد أمرك الله أن تحكم فيهم. قال وفي رواية ابن إسحاق لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبعة أرقعة. قال والمراد بالأرقعة جمع رقعة أو جمع رقيع، والمراد به السماء، وإنما سميت بذلك لأنها رقعت السماء الدنيا فيها بالنجوم. قال وفي حديث جابر عند ابن عائذ فقال احكم فيهم يا سعد، فقال الله ورسوله أحق بالحكم. قال قد أمرك الله أن تحكم فيهم. وفي رواية ابن إسحاق لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقع، سبعة أرقعة. قال والأرقعة بالقاف جمع رقيع، وهي من أسماء السماء، سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. وهذا كله يدفع ما وقع عند الكرماني بحكم، أو يدفع عند الكرماني قال بحكم الملك، قال بفتح اللام، وفسره يعني الكرماني بجبريل لأنه الذي كان ينزل بالأحكام. قال السهيلي من فوق سبع سماوات، معناه أن الحكم نزل من فوق من فوقه. قال ومثله قول زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، زوجني الله من نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، أي نزل تزويجها من فوق. قال والقائل هنا الإمام الشوكاني، ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوقية على المعنى الذي يليق بجلاله، قال ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله لا على المعنى الذي يسبق إلى الوهم، يعني الذي يتخيله الإنسان من وصف الله تعالى بالفوقية أنه حده بحد، وأنه جعل الفوقية جهة محدودة، بل إن وصف الله تعالى بالفوقية هذا الذي عليه السلف، حيث جاء هذا الوصف في كتاب الله، وجاء هذا الوصف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الفوقية بمعنى العلو والارتفاع، كما جاء ذلك في وصفه وفي تفسيره لمثل السماوات، وأن بعضها فوق بعض، وأن بعضها أوسع من بعض، إلى أن ذكر بعد ذلك أو فوق ذلك كله العرش، والرب جل وعلا فوق العرش. ففيه إثبات صفة الفوقية لله تعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال وفي الحديث دليل على أنه يجوز نزول العدو على حكم رجل من المسلمين. على المعنى لا على المعنى الذي يسبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه. قال وفي الحديث دليل على أنه يجوز نزول العدو على حكم رجل من المسلمين ويلزمهم ما حكم به عليهم من قتل وأسر واسترقاق. قال وقد ذكر ابن إسحاق أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد رضي الله تعالى عنه جلسوا في دار بنت الحارث. وفي رواية أبي الأسود يعني الدؤلي عن عروة في دار أسامة بن زيد. قال ويجمع بينهما بأنهم جعلوا لأنهم جعلوا في البيتين، يعني بعضهم أنزل في بيت أسامة وبعضهم أنزل في بيت بنت الحارث، أي حتى لا يفروا، لأنهم وضعوا في ذلك البيتين أو في ذينك البيتين حتى يتمكن المسلمون من قتلهم. قال ويجمع بينهما بأنهم جعلوا في البيتين. ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جعلوا في بيتين. وقال ابن إسحاق فخندقوا لهم خنادق أي في سوق المدينة فضربت أعناقهم، يعني ثم وروا في تلك الخنادق. قال فجرى الدم في الخندق وقسم أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم أو قسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين. قال وأسهم للخيل، ومعنى أسهم للخيل أي ضرب للخيل سهاما. قالوا وهذا أول موقع أسهم فيه للخيل، أول موقع أسهم فيه للخيل. وقد مر بنا فيما مضى أن الخيل تعطى سهمان وأن الفارس يعطى سهم وأن الراجل يعطى سهم. قال وأسهم للخيل. نعم. قال فكان أول يوم وقعت فيه السهمان لها أي للخيل. وعند ابن سعد أي في كتابه الطبقات الكبرى من مرسل حميد ابن هلال أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حكم أيضا أن تكون دورهم للمهاجرين دون الأنصار. قال فعاتب الأنصار سعدا، يعني لماذا حرمهم من أن يأخذوا من تلك الدور، لكن سعد رضي الله عنه قال إنما أردت أن توزع على المهاجرين لأن المهاجرين ليست لهم دور وإنما كانوا يشاركون الأنصار في دورهم. قال فلامه الأنصار فقال إني أحببت أن يستغنوا عن دوركم. قال واختلف في عدتهم، يعني في عدد بني قريظة الذين قتلوا، فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة وبه جزم أبو عمر بن عبد البر يعني في كتابه الاستيعاب عند ترجمة سعد بن معاذ قال وعند ابن عائذ من مرسل قتادة كانوا 700. قال السهيلي أي في كتابه الذي شرع فيه السيرة والمسمى بالروض الأنف، المكثر يقول إنهم ما بين 800 إلى 700، وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا 400 مقاتل، فيجمع بأن الباقين كانوا أتباع يعني كالموالي والأطفال ونحوه. قال وحكى ابن إسحاق أنه قيل إنهم 900، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.